ولدى لقائه كبار قادة القوات المسلحة في البلاد، وصف سماحته القوات المسلحة بالسور الذي يحمي الشعب في مواجهة أي اعتداء أو أي معتد، مؤكدا ضرورة تعزيز الجاهزية القصوى والاحتياطات المادية للمؤسسات العسكرية. وشدد سماحته على أهمية الإيمان بالهدف والرسالة خصوصا، وأن هناك مساعي معادية لتشويه ذلك، منتقدا النهج المزدوج للمستبدين في العالم بالسماح لأنفسهم امتلاك أشد أنواع الأسلحة تدميرا ومنع الآخرين من إحراز تقدما للأغراض الدفاعية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن تصريحات قادة الثورة الإسلامية خلال لقائه قادة القوات المسلحة.
ضرورة التعزيز المتواصل للجهوزية القصوى وكذلك تعزيز الرقابة مادية ومعنوية، هذا ما شدد عليه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي لدى استقباله ثلة من قادة القوات المسلحة الإيرانية، معتبرا أن التقدم الذي حققته إيران قد أثار غيظ وسخط ضامري السوء.
دشمن از پیشرفت‌های ما کلاف است.
قائد الثورة الإسلامية أشار إلى وجود نقائص في القطاعات كالقضايا الاقتصادية، وقال يجب بذل الجهود لحلها دون شك.
الحمد لله جمهوري إسلامي تلاشش خوبه، تحركش خوبه، پیشرفتش هم خوبه، خدا رو شكر.
وتطرق سماحته إلى الازدواجية في معايير القوى العالمية المتغطرسة التي تبيح لنفسها امتلاك أفتك الأسلحة، بينما تحظر على الآخرين التقدم والتطور الدفاعي، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية يجب أن تتحلى بأقصى درجات اليقين والإيمان والإرادة والشجاعة والتوكل على الله، لأن الجيوش الجرارة التي افتقرت لمثل هذه الصفات في التاريخ قد هزمت. وفي مستهل اللقاء ألقى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري كلمة أشار فيها إلى الأحداث التي شهدتها إيران والمنطقة في العام المنصرم، مشيدا بالصحوة العالمية تجاه قضية فلسطين وصمود أهل غزة ولبنان التاريخي في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني. اللواء باقري شدد على أن القوات المسلحة تدرج على جدول أعمالها لهذا العام تعزيز قدراتها الدفاعية والرادعة وإنتاج الأسلحة والمعدات المتطورة وتنفيذ مناورات عالية الجودة ومتعددة والتنسيق الكامل بين جميع وحدات القوات المسلحة ودعم التنمية في البلاد عبر التعاون مع الحكومة لتحقيق شعار العام.
أكدت الخارجية الإيرانية أن المحادثات بين إيران وأمريكا ستستمر بشكل غير مباشر وتستضيفها سلطنة عمان أو بلد آخر. المتحدث باسم قوات أو الوزارة إسماعيل بقائي أوضح أن طهران تناقش ما إذا كانت الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة مع واشنطن ستعقد في بلد آخر، مشيرا إلى أهمية دور السلطنة في الوساطة وترتيبات إقامة الوفود في أي مكان تعقد فيه الجولة القادمة. ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي المفاوضات بالإيجابية والبناءة واتسمت بالهدوء، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تسير بشكل جيد. أفادت مصادر فلسطينية بارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال المتواصل على غزة إلى نحو 40 شهيدا منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة بتجاوز العدد الكلي للشهداء حاجز 50,940، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 116,000 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وقصف الاحتلال المستشفى المعمداني بمدينة غزة ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وإخلاء المرضى، فيما استهدف سيارة في دير البلح وسط القطاع ما أدى إلى ارتقاء شهداء، كما واستشهد وأصيب عدة أشخاص بقصف للاحتلال على عبسان الكبيرة بخان يونس جنوبي القطاع. دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى المشاركة الواسعة في تظاهرات أمام منزل رئيس فريق تفاوض الاحتلال في القدس المحتلة رون ديرمر. وطالبت العوائل ديرمر بإمرام صفقة لإعادة جميع الأسرى بشكل فوري أو التنحي عن منصبه، مشيرة إلى عدم استعادة أي أسير من غزة خلال فترة تولي رئاسة فريق التفاوض. ويتخوف أهالي الأسرى من استخدام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ديرمر من أجل عرقلة الصفقات المطروحة لإعادة أبنائهم، وذلك بهدف إطالة أمد العدوان على قطاع غزة لأسباب سياسية داخلية. شهد مخيم نور شمس بطول كرم في الضفة الغربية إطلاقا كثيفا للنيران تخللته انفجارات في محيط المنطقة. مصادر محلية أكدت انتشار قوات الاحتلال بشكل واسع مع ضغوط متواصلة ضد السكان لإقلاء منازلهم، لافتة إلى اقتحام عدة مواقع داخل المدينة واعتداء جنود الكيان على أهالي ضاحية ذنابة مع تنفيذ عمل تفتيش للمنازل. وفي جنين تستمر قوات الاحتلال في عدوانها المتواصل على المدينة ومخيمها منذ نحو 3 أشهر وسط انتشار مكثف واقتحامات مستمرة. إلى ذلك اعتدى مستوطنون بالضرب على الأهالي في مسافر يطا بالخليل فيما اعتقل فلسطينيان بالضفة أو بالمنطقة نفسها. شنت طائرات العدوان الأمريكي مجددا عدة غارات على محافظتي البيضاء وصعدة وسط وشمالية اليمن. وأكدت مصادر محلية أن المقاتلات الأمريكية استهدفت المعهد المهني في مديرية الصومعة في البيضاء، لافتة إلى تعرض مديرية كتاف في صعدة إلى قصف مماثل. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اليمنية أن حصيلة العدوان الأمريكي على البلاد بلغت 338 شهيدا وجريحا مدنيا بينهم نساء منذ منتصف شهر آذار مارس الماضي. قررت الحكومة البريطانية تعليق الرسوم الجمركية على عشرات الواردات لمدة 2 في محاولة للتخفيف من آثار الحرب التجارية. وتضمن القرار تخفيض الرسوم إلى الصفر على نحو 90 سلعة تتراوح بين بطاريات السيارات الكهربائية وعصائر الفواكه، كما يشمل الإعفاء الجمركي الألومنيوم. يأتي هذا القرار كحزمة إجراءات اتخذتها الحكومة بهدف دعم الشركات البريطانية المتضررة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على تعزيز الجهوزية القصوى للقوات المسلحة الإيرانية. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة نحو 40 شهيدا منذ فجر اليوم. وانتشار عسكري مكثف للاحتلال بمخيم نور شمس في طول كرم وضغوط متواصلة لترحيل السكان قسرا. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أجل سعادتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل سعادتك،
وموضوع هذه الحلقة هو الرياضة.
نرجو أن تجدوا في هذه الحلقة المتعة والفائدة، مع تحياتنا لكم بالصحة والقوة والسلامة.
أعزائنا، الرياضة هي تعويض الجسم وتدريبه وتمرينه على الحركات الجسمية التي تمنحه القوة والرشاقة والخفة وسرعة الحركة ليتمكن من تحمل المتاعب ومزاولة الأعمال الصعبة ويستطيع مقاومة الأمراض وعوامل الضعف ويقدر على إنجازات أكبر فيؤدي عطاء أوفر في الحياة.
الرياضة تربي الشعور بالقوة وبالفتوة والبأس وتنمي عند الإنسان روح الصبر والشجاعة والثقة بالنفس، والإسلام يحبب للإنسان القوة والفتوة والنشاط ويحارب الميوعة والتحلل والكسل والخمول. فقد جاء في الحديث الشريف عن الإمام علي بن موسى رضى عليه السلام: إياك والكسل والضجر، فإنك إن كسلت لم تعمل وإن ضجرت لم تعطي الحق.
والقرآن الكريم دعا أمة الإسلام وحثها أن تربي أجيالها وأبنائها وتزرع فيهم روح القوة، فقال تعالى في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وللغاية نفسها جاءت دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين على تربية أبنائهم تربية بدنية نشطة، فقال: علموا أولادكم السباحة والرماية. وقد جاءت الأحاديث والروايات كلها تؤكد ذلك وتحث عليه وتتحدث عن مشاركة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في السباق ومشاهدته وتشجيعه له. فقد روي عن رسول الله أنه فسر قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال صلى الله عليه وآله: الرمي.
وعن الإمام زين العابدين أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى سباق الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة. وروى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن آبائه أهل البيت عليهم السلام: الرمي سهم من سهام الإسلام.
أخي المستمع، لو سألت أي رياضي هاو أو محترف عن سبب ممارسته للرياضة لأجاب: هناك أكثر من سبب يدفعني لمزاولة هذا النشاط، فأنا أجد متعة في الرياضة، فهي وسيلة مشوقة من وسائل الترفيه والترويج التي تشرح الصدر وتبعث على الصفاء،
بالإضافة أنها من الطرق الجميلة لملء الفراغ بشكل صحي نافع ومفيد. ثم إن الرياضة سواء كانت فردية كالمشي أو جماعية مثل كرة القدم لها فوائد صحية كثيرة، أهمها أنها تنقي الجسم من السموم التي تتراكم داخله نتيجة الجلوس لساعات طويلة في المكتب أو الاستغراق في الهموم أو المطالعة والدراسة المتواصلة.
فالرياضة تحرك الدم في العروق كماء النهر الذي لا تقف في طريقه الصخور فتعيقه عن المسير، مما يجعلك تشعر بالحيوية المتدفقة والنشاط والقوة الدائمة.
يرى الرياضيون أيضاً أن الرياضة تمنحهم قواماً جميلاً رشيقاً خالياً من الزوائد الشحمية التي تأتي نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة دون تحويلها إلى طاقة.
ويقول الخبراء إن فوائد الرياضة تتجلى في تنشيط الدورة الدموية وتقوية القلب وإطالة الشباب وزيادة الثقة بالنفس والقدرة على التكيف الاجتماعي وتنمية القدرات الذهنية والعقلية وزيادة رشاقة الجسم وتناسقه.
ويضيفون على ذلك أن نفسية الرياضي تتحسن مع مرور الوقت، فيصبح أكثر استقرارا من الناحية العاطفية وأقل توتراً من الناحية النفسية.
مستمعين الأفاضل، من وجهة نظر الإسلام يمكن توظيف القوة البدنية فيما يلي:
أولاً، بناء جيل شبابي قوي وفي معاف وسليم وقادر على أداء مسؤولياته التي تتطلب جهداً فيكون مؤهلاً للعمل والعطاء والبذل.
ثانياً، إعداد شريحة شبابية شجاعة وجريئة وصابرة وصامدة في الميادين، ميادين الجهاد والعمل، ولديها القدرة على مواجهة التحديات.
ثالثاً، تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رجال أشداء ونساء ينعمن بالصحة البدنية والعقلية والروحية والثقافية.
رابعاً، محاربة ومكافحة الظلم والمنكرات والدفاع عن النفس وصد العدوان في ميادين العمل والجهاد ونصرة الدين.
خامساً، حفظ معالم الإسلام والشعائر الإسلامية والقوانين الإلهية من خلال ما يتطلبه ذلك من قوى بشرية قوية في لسانها ويدها وقلبها.
سادساً، الاعتماد على الشباب الصاعد في استخراج كنوز الأرض وذهبها ومعادنها وخيراتها.
ولما كانت للرياضة مثل هذه الفوائد، فمن منا لا يحب أن يستشعر القوة في جسمه والحيوية تسري في بدنه والخفة في حركته، والأنس في أوقات الفراغ يروح فيه عن نفسه بهذه الرياضة أو تلك.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامج من أجل سعادتك. أخي المستمع، اللعب بالنسبة للإنسان صغيرا أو كبيرا ضرورة حياتية، فإذا كانت الطفولة لهوا ولعبا كلها فإن نسبة اللعب تتقلص مع تقدم العمر وبلوغ مرحلة الشباب.
غير أن اللعب أو الرياضة معه يعد في هذه المرحلة كعامل مساعد على إنجاز الأعمال وتنفيذ المهام بروحية أعلى وإقبال نفسي أكبر.
فالشاب أو الفتاة عندما ينظران إلى التقسيم الإسلامي للزمن يجدان أن هناك ساعة لطلب العلم وأخرى لطلب المعاش وتأمين متطلبات الحياة، وساعة لبناء وتوطيد العلاقات الاجتماعية مع الإخوة المؤمنين الثقات،
وهناك ساعة أخرى يمكن تسميتها بالساعة الحرة، وهي ساعة مخصصة للعب واللهو، وقد عبر عنها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالقول: وساعة لملذاتكم في غير محرم، وفي تلك الساعة تقدرون على تلك الساعة.
وقد ثبت علمية أن الأجساد الصحيحة القوية أقدر من غيرها على أداء المسؤوليات والأعمال، ومن هنا تتأكد أهمية الرياضة بالنسبة للذين يمارسون أعمالا لا تتطلب جهدا عضليا.
مستمعين الكرام، الإسلام لا يريد للمسلم أن يكون قويا في عبادته ضعيفا في عمله، بل يريد أن يكون قويا في الاثنين منها. ولذلك فضل المؤمن القوي في رجاحة عقله واتزان سلوكه وصلاح أعماله. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.
والذين دافعوا عن الإسلام في معاركه ضد الكفر والشرك والنفاق كانوا أبطالا أكفاء وأشداء وأقوياء من الطراز الأول في إيمان وفي وعي، كما كانوا فرسانا شجعانا يهابهم الأعداء في ميادين القتال وساحات التضحية والفداء.
يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فعلي بن أبي طالب على سبيل المثال هو ذلك الفتى الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: لا فتى إلا علي، لأنه نذر فتوته وقوته وشبابه وحياته في خدمة الدين، فالشجاعة في خدمة الدين ونصرة أهدافه أعظم من جميع العبادات، لأنها هي التي تحفظ للعبادات وجودها.
نعم أحبتنا، للإنسان المسلم شابا كان أو فتاة الحق في أن يلعب اللعبة التي تترتب عليها الفائدة في تنمية جسده وتقوية وتحريك طاقته. فالشرع الإسلامي لا يمانع من ممارسة أو مشاهدة أو متابعة أي رياضة أو أي مباراة إذا لم يؤدي ذلك إلى الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الآداب والأخلاق الإسلامية للإنسان لاعبا ومشاهدا.
إلى هنا وصلنا إلى ختام حديثنا في موضوع تربية الذوق، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى لبرنامج من أجل سعادتك.
نشكركم على طيب المتابعة وتقبلوا خالص التحية والسلام، وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
وبي صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني على أوراق وجداني تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي بلطفه تنكشف الشدائد وبالتوكل عليه يندفع كيد كل كائد. أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وكرمه، فبفضله ولطفه تتواصل النعم وجميع العوائد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله خيار من خيار كريم الأصل سيل الأماجد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الطيبين الطاهرين أهل المكارم والمحامد. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام خير بدء، وهو يزين هذا التجوال الولائي الشعري والذي عبره اخترنا قراءة مقطوعة في رحاب علي بن أبي طالب للشاعر إسماعيل خليل من العراق. نتعرف على السيرة الذاتية للشاعر ثم قراءة ما اخترناه من شعره.
ما
أيها الأطائب، ولد الشاعر إسماعيل خليل الماضي المعروف بإسماعيل خليل أبو صالح في مدينة الكوفة العراقية عام 1950 من عائلة ملتزمة، وأكمل قسطا من الدراسة في بلده، ثم عين موظفا، ثم هاجر إلى إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية فيها، واشتغل في سلك التدريس، كما شارك في صحافة المعارضة الإسلامية واحتفالاتها، مضافا إلى مشاركاته الجهادية والسياسية والإعلامية، ثم سافر إلى سوريا ليكون خير سفير للنشاط الإعلامي، ثم سافر إلى العراق بعد سقوط نظام البعث، وكانت له حظوة مهمة في السلك التربوي أيضا، كما برع في كتابة القصائد قصيدة الحسينية المنبرية الفصحى، فيما صدر له ديوان بعنوان قطوف الولاء للإسلام والوطن، وله عدة مؤلفات أخرى في الأدب. أما الآن فندعو حضراتكم لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
يا صائنا دين الإله بصارم ومعارف تعي الذي يتعمق وبنخبة بالرائعات حبوتهم مثل النجوم وأنت بدر مشرق فزتم عروجا للجنان فمن لها إن لم تنالوها ومن سيوفق أمطلق الدنيا ثلاثا بينما أغفى عليها غيركم وتعلقوا خلفتم أفق الخلود مرصعا بكواكب تهوي وأخرى تشرق لتضيء للأجيال أبهى موكب هيهات يثنيه عدو أحمق فلكل ذي لب أبنتم مسلكا يبقى لليل الظالمين يؤرق لملا وفيه المصطفى والمرتضى والسبط مر والصحاب تدفقوا وتظلوا نخوة حيدر وبنيه أن هذا الطريق إلى التحرر فالحقوا وولاؤهم ثأر ألا فلنسترد الثأر ممن للدماء قد أهرقوا واليوم في ذبح العراق تفننوا والجرم أن فيه التشيع معرق حتى غدا الشيعي موضع ريبة سيان ثار أو استكان ينمق وخيارنا إما الحياة بذلة والموت منها بالمسالم أخلق
أيها الأكارم، علي بن أبي طالب عليه السلام مجال رحب للتأسي والاقتداء، وكل من يقتفي أثره بصدق ووعي سيصل إلى الخلود، لأنه امتداد لرسول الله، وأيضا هو أبو الأئمة الذين اصطفاهم الله لأن يكونوا ترجمان الخير في هذه الأرض. خلفتم أفق الخلود مرصعة بكواكب تهوي وأخرى تشرق. نعم أحبتنا، هكذا رصع قصيدته الشاعر العراقي إسماعيل خليل. وفي الختام موصول الشكر لجمال متابعتكم وكرم إصغائكم، ودمتم بود.
قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه لا لامونه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال منه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. إنا عشاقك يا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر، العقل بحبك يأمرنا، والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك أمرنا، فرأى الطاعة فيما نؤمر، مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك قد أمر. بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر، روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر، من كنت له مولا مولاه، وعلي الطهر أبو شبر، ولإلهي من والاه، وعدي من عادى واستنكر، قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر، حتى الناكر لم يتأخر.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من شجرة الحكمة. ورد في مواعظ السيد المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام: بحق أقول لكم إن الشمس نور كل شيء، وأن الحكمة نور كل قلب، والتقوى رأس كل حكمة، والحق باب كل خير، ورحمة الله باب كل حق، ومفاتيح ذلك الدعاء والتضرع والعمل، وكيف يفتح باب بغير مفتاح. عن الفضل بن عياض قال: الدنيا حلم، والآخرة يقظة، والموت واسطة، ونحن في أضغاث. عن الأحنف بن قيس قال: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. وقال ابن سمعون الواعظ: لم أسمع في المواعظ أبلغ وأوجز من قول من قال: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. روي أن أبا الأسود الدؤلي كان على مذهب الاعتزال، وكان بعض جيرانه يؤذونه على ذلك، وربما يرجمونه ليلا بالحجارة، فإذا أصبحوا وأتى المسجد قالوا: يا أبا الأسود، الله رماك، فيقول: كذبتم، لو رماني لما أخطأني، وأنتم تخطئون. قالوا: من شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة. مسك الختام قول للسيد المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ليحذر من يستبطئ الله في الرزق أن يغضب عليه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 238. ما نسب إلى الإمام علي سلام الله عليه: المرأة شر كلها، وشر ما فيها أنه لا بد منها. هذا القول المنسوب للإمام علي سلام الله عليه أثار جدلا واسعا، وهناك عدة تفاسير له. هناك أقوال بالنسبة إلى هذا القول المنسوب إلى أمير المؤمنين. يرى البعض أن هذا القول لا يمثل رأي الإمام عليه السلام، بل هو منسوب إليه بشكل خاطئ، ويستدلون على ذلك بأن الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقا واسعة، وأن الإمام علي كان معروفا بعدله وإنصافه. هناك رأي آخر يقول يرى أن هذا القول يجب أن يفهم في سياقه التاريخي والاجتماعي، حيث كانت المرأة في ذلك الوقت تعاني من التهميش والظلم. وهناك أيضا قول آخر يقول أن الإمام علي كان يقصد بهذا القول تحذير الرجال من الإرجرار إلى وراء شهواتهم، وأن المرأة يمكن أن تكون مصدرا للفتنة إذا لم يتم التعامل معها بحكمة وعقلانية. وهناك أيضا قولا يقول أن هذا القول هو تعبير عن طبيعة الحياة الزوجية التي تتطلب من الرجل تحمل مسؤوليات كبيرة، وأن المرأة يمكن أن تكون عبئا على الرجل إذا لم تكن صالحة. والقول الأخير هو عبارة عن خلاصة الحكمة القديمة كلها في شأن النساء: فهن شر لا بد منه باتفاق آراء الأقدمين، سواء منهم حكماء الهند واليونان أو الحكماء الذين نظروا إلى المرأة بعين الدين من أبناء بني إسرائيل وآباء الكنيسة المسيحية وحتى بعض علماء الإسلام. وقد ورد في طبقات الشافعية، بلغنا أن الشافعي رأى امرأة فقال: إن النساء شياطين خلقنا لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. فقالت وأجابته: إن النساء رياحين خلقنا لكم، وكلكم يشتهي شم الرياحين. وقد يكون هذا فيه إشارة إلى ما نسب إلى الخليفة الثاني، وقد ورد في أدب الدنيا والدين عن المارودي في تفسير القرطبي بأنه سمع عمر بن الخطاب امرأة تقول هذا البيت: إن النساء رياحين خلقنا لكم، وكلكم يشتهي شم الرياحين. فقال: إن النساء شياطين خلقنا لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. هنا لا بد من القول أن هذا حديث ضعيف لا مستند عليه، والرواية التي لا مستند لها لا تستحق النقل، وأنها لا توجد في أي من كتب الشيعة الآخر. وقد قال بعض علماء الشيعة والسنة أن هذه الجملة من أقوال المأمون العباسي، ولكن للأسف نسبت إلى أمير المؤمنين عليه السلام، لأن سابقا كان يطلق على كل الخلفاء عنوان أمير المؤمنين، فتصور الكاتب أنها هي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى فرض صحة السند فكيف تعرف أنها تعني جميع النساء؟ لأن هناك احتمالين بخصوص ألف ولام المرأة، هل هو للجنس أم للعهد؟ فمجرد مجيء الاحتمال يبطل الاستدلال. ونحن نعلم هناك آيات قرآنية وأحاديث نبوية عن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين: لا فرق بين الرجل والمرأة بالكرامة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة،
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي مكان آخر ورد في القرآن الكريم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل هذه الصفات يذكر الذكر والأنثى، الرجل والمرأة. بل في بعض الآيات اعتبرت المرأة قدوة للجميع. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إلى آخر الآية. الله جعلها مثلا وقدوة. وقد قال البعض: احتمال أن يكون ألف لام المرأة هو للعاد هو الأقرب، أي المراد منه امرأة خاصة، لأنه من المستحيل أن يصدر مثل هذا الكلام من الإمام سلام الله عليه يطلق على جميع النساء. وأيضا هذا لا يتوافق مع الأحاديث الصحيحة السند.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
يقول العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي: التكريم الإلهي ليس مختصا بالرجل، بل هو شامل لكل بني آدم على اختلاف ألوانهم وأعراقهم وأنواعهم، ذكورا وإناثا، بيضا وسودا، عربا أو عجما. لهذا فإننا نرفض كل الروايات التي تحط من شأن المرأة وإنسانيتها، كما نرفض الروايات التي تحط من شأن بعض الأقوام والأعراق، ونعتقد أن المعصوم سلام الله عليه لا يصدر عنه أمثال هذه الروايات المخالفة للقرآن الكريم. فمن الروايات التي تحط من شأن المرأة ما نسب إلى أمير المؤمنين هي هذه الرواية، لأنه إن الإنسان لم يخلق شريرا في أصل خلقتي، وأن عنصر الإغراء لا يصلح تفسيرا لهذه الكلمة، لأن الرجال يمثلون عنصر إغراء للمرأة أيضا. ولو سلمنا بأن عنصر الإغراء شر، فلما يطلق الحكم بهذه الساعة؟ فإن الإغراء ليس وكل عناصر الشخصية للمرأة، وإذا كانت شرا كلها لم يجز عقابها، فإن الله هو الذي خلقها كذلك وأودع الشر في أصل خلقتها. وقوله لا بد منها، هل يعقل من كون وجودي ضرورة أن يكون شر كله؟ والرجل أيضا طرف في عملية التناسل. على كل حال، وكلنا يعرف أن الزهراء سلام الله عليه هي خير شاهد على ذلك، وامتازت بالعصمة، ويؤكد امتياز المرأة بما يمنع صدور مثل هذه الكلمة عن علي عليه السلام. وفي النهاية يضيف العاملي: لا نجد لها حملا صحيحا. وإذا كان هناك من يحاول صرفها إلى امرأة بعينها لتكون ألف لام التعريف عهدية وليست للجنس، فهذا أيضا لا يصح، لأن الكلمة حسب ما يظهر منها واردة على نحو الإطلاق. ونحن في هذا البرنامج ذكرناها من أجل تبين ما يدور حول هذا القول المنسوب له لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خادل عبد الله، وأشرعها بعناوين رئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على تعزيز الجهوزية القصوى للقوات المسلحة الإيرانية. صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس المحتلة، والإعلام العبري يعترف بهجوم صاروخي يمني. ونحو 40 شهيدا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي التقدم الذي أحرزته إيران عاملا أثار الغضب وإحباط المناهضين للجمهورية الإسلامية. ولدى لقائه كبار قادة القوات المسلحة في البلاد